الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم أنبيائه وأصفيائه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبًا بكم إخواني وأخواتي في الله، وأهلا وسهلا. وهذا لقاؤنا 22 في قراءة كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة لمؤلفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري حفظه الله. قال حفظه الله: منهج أهل السنة والجماعة في السلوك والأخلاق. قال: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرون بأن خيرية هذه الأمة المرحومة واستقامتها باقية بهذه الشعيرة المباركة، وأنها من أعظم شعائر الإسلام والدين، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأن ترك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم في صحيح. وهم يرون كذلك أن ترك هذه الشعيرة العظيمة، كما هو حادث في زمن قل الآن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشيع هذه الشعيرة في الناس، أن ترك هذه الشعيرة سبب لنزول عذاب الله وعقوبته، لقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه أنواع معصيتهم بقى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يعني فعل المعاصي دي جريمة، وترك الأمر الناس بأن يتركوها اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده جريمة أعظم. هذه جريمة أعظم، لأن بترسخ الباطل وبتخلي الناس يتوافروا عليه ويكثرون، حتى يكون الأصل في مجتمع المسلمين بعد ذلك هو فعل المنكر وترك المعروف. وده مفروض أنه استثناء، بأن الأصل نحن بنعمل المعروف ويعني إيه لا نقترب من المنكر. وهم يرون كذلك تقديم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويرون كذلك وجوب الصبر على أذى الخلق، لأن شفنا وصايا لقمان لابنه، فلما جه عن مسألة الأمر بالمعروف: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فطالما أنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن يصيبك أذى، ولا ويلزمك أن تصبر حتى تظفر في مهمتك. ولو رجعنا صورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنجد هذه الحقيقة جلية جدا في أن لابد من الصبر بعد الإيمان والعمل الصالح، ودعوة الخلق لابد من الصبر على أذى. وأهل السنة والجماعة يرون وجوب النصيحة لكل مسلم ومسلمة بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيح. ويرون وجوب التعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهم كذلك يحافظون على إقامة شعائر الدين كإقامة صلاة الجماعة والجمعة والأعياد والاستسقاء والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، خلافا للمبتدعة وأهل الأهواء، ويسارعون إلى أداء الصلوات المكتوبة وإقامتها في أول وقتها، لأن ده من أفضل الأعمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يتواصون بالاجتهاد المطلق في طاعة الله وعبادته وبقيام الليل وأحيائه بالصلاة وقراءة القرآن، إن ده من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر، يعني تتشقق قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة له مشفقة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري. وأهل السنة والجماعة يثبتون في مواقف الامتحان والابتلاء، وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يمكن لعمل ديني أو دنيوي أن ينجح سواء على مستوى الأمة أو مستوى الأفراد إلا بالصبر، لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. وقال الآخر: والصبر مر مثل اسمه، لكن مذاقته أو لكن عواقبه أحلى من العسل. هو مر أثناء تجرعه وأثناء الحدث، لكن لما الإنسان بيصم مات له حبيب فصبر وحمد الله واسترجع، خلاص ده شديد على نفسه وعلى عواطفه ومشاعره، نعم، لكن بيفوز بالأجر وربنا بيخلفه في مصابه بما ربما لم يخطر في باله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، دول مرتبطين ببعض. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط، رواه البخاري. وهم لا يسألون الله البلاء ولا يتمنون يعني وقوع البلاء، لكنهم يدفعونه. أما إذا وقع بتقدير الله عز وجل فإنهم يصبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحقيقة: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه البخاري. وأهل السنة والجماعة لا يقنطون ولا ييأسون من رحمة الله عز وجل عند المحن والشدائد، لأن الله حرم ذلك على المؤمنين، ولكن يعيشون أيام البلاء على أمل الفرج القريب والنصر المؤكد، لأنهم يثقون بوعد الله ونصره، ويؤمنون بأن مع العسر يسرا وأن مع الشدة والضيق فرجا. وهم كذلك يؤمنون بأنهم مبتلون وممتحنون في دينهم ودنياهم في هذه الحياة، وأن المصائب كفارة لهم من الذنوب والخطايا ورافعة لهم في الدرجات والأجر، وأنهم غرباء بل سجناء في هذه الدنيا، كما صح الحديث عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وانظر لابتلاءات الأنبياء وأممهم من قبلنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر هذه الأمة، ستجد هذا أمرا واضحا، كما قال الله تعالى في غزوة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي آية أخرى قوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي وحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وأهل السنة والجماعة يخافون من عقوبة كفر النعمة، ودي يعني شيء شائع في الناس عياذا بالله. تلاقي الشاب يركب سيارة ويصم آذان الناس بفتحه للأغاني وكذا، هل هو استخدم هذه النعمة الآن فيما يرضي ربه عز وجل؟ طب أنت أبيت إلا أن تعصي الله بسماع الأغاني المحرمة عربية كانت أو إفرنجية؟ لما دلوقتي تؤذي إخوانك؟ هذا أذى متعدي وهذا جهر بالمعصية. وهكذا امرأة للأسف يعني تعمل بالفن، ويعني بعض المذيعات بتكلمها: أنت إزاي بتظهري بالملابس العارية دي وتظهري المفاتن بصورة خارجة عن المألوف؟ فقالت لها: ما هو ده خلقة ربنا، ولابد أن الإنسان يكون عنده حاجة كويسة الناس يتفرجوا عليها. عياذا بالله، الشيطان هو الذي يتكلم وليست هذه المرأة. فإذا كل من أنعم عليه بنعمة وجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن تمام شكر النعمة أن أنت تستخدمها في طاعة الله وتتقرب بها إلى مولاك حتى يزيدك منها. أما إذا جحدنا النعمة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. عياذا بالله من جهنم وأهلها. ولذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا، أي ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. فأنت إذا كنت تركب سيارة فانظر إلى الذي يركب الموتوسيكل، وأنت راكب الموتوسيكل انظر الذي يركب الدراجة، وصاحب الدراجة ينظر إلى من يمشي على قدميه، والذي يمشي على قدميه ينظر إلى من أصيب بالشلل. نسأل الله الشفاء لمرضى المسلمين. كيف لا يستطيع أن يمشي على قدميه ولا يتحرك إلا أن يحمل. وكذلك أيضا أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الله وحده اطمأنت قلوبهم واقشعرت جلودهم كما وصف الله في كتابه، وخشعت أصواتهم استعظاما لأمره و يعني تهيبا لجلاله وعزة لسلطانه وحذرا من أليم عقابه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأهل السنة يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال، فيحب بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويسد بعضهم لنقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين. يعني في ناس كتير بيحبوا بعض دنيا ومصالح، إذا انفضت المصالح وذهبت الدنيا خلاص بتتحول إما علاقة فاترة وإما تنقلب إلى عداوة وبغضاء. أهل الدين ليسوا كذلك، فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم، أي تطهير هذه النفوس بطاعة الله، وأكملهم خلقا وسيرة، لا يتكلمون إلا بالخير وبما يعود عليهم وعلى الناس بالخير والنفع. وفي الجملة هم صفوة خلق الله تعالى وخيرته وأولياؤه بعد أنبيائه ورسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ميزاتهم في اعتقادهم وأخلاقهم أنهم لا يختلفون فيها مع مر الزمان والمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الترمذي وهو صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي كذلك وهو صحيح. وفي الترمذي أيضا هو صحيح قول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، وفي بعض الروايات الأخرى لا يبلغ به درجة الصائم القائم. ومن أخلاق سلفنا الصالح رحمة الله عليهم إخلاصهم في العلم والعمل وخوفهم من الرياء، لأنهم يخلصون دينهم لله ويعبدون الله وحده ولا يريدون السمعة ولا الشهرة ولا ما إليه. ومنها أيضا موافقة الوحي والحرص على عدم الخروج عليه، كما مر علينا في الحلقة الماضية الحديث عن البدع وأثرها السيء. ولذلك فإحنا بنقول العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تكون موافقة للوحي. وكذلك يتحلون بالصبر الجميل، ويعلمون أن الصبر من صفات الأنبياء والأولياء والصالحين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكذلك من هديهم تعظيمهم لحرمات الله وغيرتهم إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ولذلك فتعظيم الشعائر وحرمات الله هذا يعني من تقوى القلوب، كما قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن أعظم صفاتهم أنهم يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن لازم ذلك أن يكونوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك أهل السنة والجماعة من هديهم رقة القلوب وكثرة البكاء على تفريطهم في حق الله، وكثرة الاعتبار بالمواعظ والنظر في الآفاق وتسبيح الله سبحانه وتعالى، وتذكر الموت وأننا سنغادر هذه الدنيا يوما من الدهر، ويخافون غاية الخوف من سوء الخاتمة حتى تتزلزل قلوبهم. وكذلك كلما ازدادوا رفعة وقربا وطاعة لله كلما ازداد تواضعهم، وخافوا أن يسلبوا هذا النعيم العظيم. وكذلك يكثرون التوبة والندم والاستغفار ليلا ونهارا. وكذلك أيضا يعني يدققون في قلوبهم ويطهرونها ويزكون هذه النفوس، ويعني لا يفرحون بشيء من زينة الدنيا الفانية، وأن الدنيا هينة عليهم لأنها هينة على من خلقهم سبحانه وتعالى، ولذلك لا يخلدون إليها ولا إلى مفاتنها، ولا يفتنون بزينتها، ولا يضيعون أعمارهم في التشييد والتزيين والبناء والتأنق في مسائل الدنيا، يأخذون منها ما يأخذ المسافر في سفره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما للدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بماذا أو بما يخرج أو بما يرجع، رواه مسلم. يعني الدنيا دي في الآخرة مش هيبقى لها وزن، هتبقى هين، لأنها أصلا اسمها دنيا من الدنو والسفول والنزول، أما الآخرة فإن شأنها أعلى، وإن الآخرة لهي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. وكذلك لا يحبون أن تظهر لأحد من المسلمين عورة، يسترون إخوانهم، يسترون عيوبهم، ولا يتكلمون بها، ولا يغتابون، ولا ينمون، ولا ينقلون الحديث على وجه السوء، بل هم مشغولون بعيوبهم عن عيوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. ونهى الله عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك يتصفون بالحياء والأدب والتودد والسكينة والوقار والأخلاق الفاضلة، وقلة الكلام إلا بالنافع، وقلة الضحك، كثرة الصمت والنطق بالحكمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا. وكذلك من صفاتهم وأخلاقهم كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم ويكظمون غيظهم لا ينفذونه. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك يحبون الصدقة ويبتعدون عن الغفلة ويذمون البخل ويكرمون الضيف ويجيبون دعوة إخوانهم ويواسونهم في أحزانهم ويشاركونهم في أفراحهم. وكذلك يعطف الكبير منهم على الصغير والصغير يجل ويوقر الكبير ويصلحون ذات البين وينهون عن الحسد والبغضاء ويأمرون ببر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الأرحام ويأمرون بحسن الجوار وينهون عن الفخر والخيلاء والكبر والعجب والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق ويأمرون بلزوم العدل والفضل في كل شيء ولا يتهاونون بشيء من فضائل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويحسنون الظن بالمسلمين ولا يغضبون لأنفسهم، إلى غير ذلك من هذه الأخلاق البديعة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخلق ويكمل لنا عز وجل هذه الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الأخلاق دي رزق عظيم من الله سبحانه وتعالى للموفقين السعداء من عباده، جعلنا الله وإياكم منها. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، على أمل إن مد الله في أعمارنا أن نلتقي في لقاء قادم بإذن الله. وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.